مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتابع كلامنا في الآيات التي يستخدمها الأريوسيون. هو كقاعدة عامة أقول لكم نقطتين. نقطة منهم إن آيات كثيرة كانت تنطبق على السيد المسيح من حيث ناسوته فقط وليس من حيث لاهوته، زي مثلا واحد يقول، ودي وجدت في الكتب اللي بتهاجم المسيحية برضو، إزاي المسيح إله وبيأكل وبيشرب وبيبكي وبينام وبيتعب وبيحزن، كل الأشياء دي تناسب الناسوت وليست عيبا وليست خطية. يعني كون ان واحد يتعب دي مش عيب ومش خطية، الطبيعة البشرية لازم بتتعب. كون ان واحد ينام مش خطية، ولو كان السيد المسيح لا يتعب ولا ينام ولا يجوع ولا يعطش يبقى لم يشابهنا في كل شيء ولم يأخذ طبيعة بشرية كاملة، وما يصحش يسمى ابن الإنسان، لأن كابن الإنسان لازم يحصل له حاجات زي كده. أو مثلا يصلي، ولو ما صلاش يقول له ده مش بتاع ربنا، ده إنسان مش روحي، لازم يصلي كطبيعة بشرية، بس تبقى صلاته لها طابع تاني. أو مثلا يقول لك إزاي المسيح أنا عطشان مثلا، هل هذا الذي قال أنا عطشان هو الذي قال إن الماء الذي أعطيه أنا من يشرب منه لا يعطش إلى الأبد؟ ده في يوحنا 4 في كلامه مع السامرية. وهو الذي قال أيضا الذي يؤمن بي تفيض من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون مزمعين أن ينالوه. ودي موجودة في يوحنا 7:38. وهذا الذي جاع هو الذي أشبع الجموع، ومعجزات إشباع الجموع واضحة في الكتاب المقدس. وهذا الذي تعب هو الذي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. وهذا الذي نام هو الساهر على خلاصنا باستمرار. وهذا الذي تألم هو الذي حمل آلام البشرية كلها، أوجاعنا تحملها. إذن لا نأخذ الآيات التي قيلت عن بشرية المسيح كما لو كانت ضد لاهوته، لأن لابد أن يكون إنسانا كاملا تنطبق عليه كل صفات الإنسان الكامل ما عدا الخطية بس. ولذلك قيل عنه إنه كان ينمو في القامة والحكمة والنعمة عند الله والناس، لأن من صفات الإنسان أيضا إنه ينمو، لو كان لا ينمو ما يبقاش إنسان زينا. إنما المهم في كل مرحلة من مراحل العمر أن يكون قد وصل إلى صورة الكمال فيها ودرجة الكمال فيها. فاللي بياخد آيات عن ناسوت المسيح وينسى لاهوته يبقى غلطان، واللي ياخد لاهوته وينسى ناسوته يبقى غلطان. هو طبيعة واحدة من طبيعتين متحدتين معا، ونحن نقول إن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يبقى في لاهوته وفي ناسوت، ما نقدرش ننكر. البعض مسك الآية اللي بتقول أبي أعظم مني في يوحنا 14:28، أقول لكم إيه هي. بيقول إيه؟ سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. هذه الآية ليست ضد عقيدتنا أبدا، وإلا ما كانت الكنيسة تعطيها لنا لكي نقرأها في كل يوم في صلاة الساعة الثالثة، وفي كل قداس يقرأ هذا الإنجيل على الناس إذا كان قداسا في الصباح، وفيه آية أبي أعظم مني. أبي أعظم مني ليس من جهة العظمة في اللاهوت إطلاقا، لأن الابن والآب متساويان في الجوهر تماما، بل هو قال أنا والأب واحد يوحنا 10:30. أمال إيه الحكاية دي؟ يعني أولا من جهة العظمة تنسب إلى الأبوة أكثر من البنوة مع المساواة في الجوهر. فالأب بيلد ابن، هما الاثنين من طبيعة واحدة، وجايز يكون هما الاثنين من ناحية البشرية يعني دم واحد، فصيلة دم واحد، وجايز يكون شكل واحد وطبيعة واحدة تماما، لكن مع ذلك لازم الأبوة لها كرامتها على اعتبار أن الأب هو الأصل. لكن لا تعني أن الجوهر أقل، مش ممكن الجوهر مش أقل. لكن كتير من الآباء قالوا إيه؟ قالوا المسيح قال أبي أعظم مني من ناحية أن هو أخلى ذاته وأخذ صورة العبد، فهو على الأرض في صورة غير ممجدة، لا صورة له ولا جمال ولا منظر فنشتهيه كما قيل في أشعياء 53، وهو على الأرض محتقر ومرذول من الناس. ليس الآب هكذا. وهو أيضا على الأرض أخذ ضعف الطبيعة البشرية، الطبيعة التي يمكن أن تتعب وتنام وتحزن وتكتئب وتبكي. فبيقول لهم حالة الآب في مجده تختلف عن حالتي في إخلاء الذات. حالة الآب في مجده تختلف عن حالتي في إخلاء الذات، فلأني أخليت ذاتي من هذا المجد طواعية ومن أجل خلاصكم أقول إن أبي أعظم مني. لكن مش معناها أعظم منه في الجوهر، مش معناها أعظم منه في الجوهر. الجوهر واحد بس المسيح أخلى ذاته، حجب مجد لاهوته عن الناس فقال هكذا. عشان كده قال لهم لو كنتم تحبونني، يعني خد الآية على بعضيها، ما تاخدش أبي أعظم مني وتسكت، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون إني أمضي إلى أبي لأن أبي أعظم مني. يعني لو أنتم تحبوني بصحيح تحبوا إن أنا أسيب الحالة المهانة اللي على الأرض التعبانة اللي بيلطم عليه حد وبيبصق عليه حد وبيتعب غيره، وأرجع إلى الآب إلى مجد المجد اللي كنت فيه وأخليت ذاتي منه. هي دي المحبة الحقيقية. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون أني أمضي إلى الآب. لما أمضي إلى الآب وأجلس عن يمين الآب أجلس أو أستقر في قوة الآب، في عظمة الآب، في الحالة التي لا تعب فيها، لا إهانة، لا نقص الطبيعة البشرية ولا أي حاجة. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون إني أمضي إلى أبي لأن أبي أعظم مني، أعظم مني في الحالة الموجودة وليس في الجوهر ولا في الطبيعة ولا في اللاهوت. أعظم مني في حالة الإخلاء وليس من جهة الطبيعة أو الجوهر أو اللاهوت. أبي أعظم مني لأني أنا في حالة الذي يطيع وهو في حالة الذي يشاء. وأنا إذ أخليت ذاتي أطعت حتى الموت، موت الصليب. يبقى في وضع يجي يقولوا مثلا في حاجة تدل أيضا على أبي أعظم مني، وهي في يوحنا 17 بيقول له مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. فبيقول لك هذا الذي يصلي ويطلب المجد لنفسه كيف يكون في مستوى الآب الذي يمجد؟ من بالكم الكلام؟ طبعا ده كلام ناس ما بيقروش الكتاب. لأننا نلاحظ في نفس هذه الآيات التمجيد المتبادل بين الآب والابن، التمجيد المتبادل بين الأب والابن. نقرأ الآيات مع بعض من الأول. أيها الآب قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. فالأب يمجد الابن والابن بيمجد الأب. إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. لاحظوا هنا على كل جسد، يعني على كل إنسان، زي الآيات اللي قلناها المرة اللي فاتت. وبعدين بيقول إيه؟ أنا مجدتك على الأرض، أنا مجدتك على الأرض. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، فالآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا مجدتك فأنت تمجدني. واضح أن الآيات تدل على تمجيد متبادل بين الآب والإب. يوحنا 17، يوحنا 12 آية 28 بيقول أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا. مجد اسمك، ما قالش مجدني أنت، يعني اجعل اسمك يتمجد. ليس يتمجد بمعنى أنه يأخذ مجدا جديدا عليه أو مضافا إليه، وإنما أن يعترف الناس بمجده. فالله في مجده لا يزيد ولا ينقص ولا يأخذ ولا يعطى. لا يزيد لأن لا يوجد أزيد مما هو فيه، ولا ينقص لأنه من المستحيل أن يقل شيء. فالله الكلي المجد، الله الكلي المجد لا يأخذ مجدا جديدا ولا ينقص من مجده شيء. مجدني لها معنى، وأمجدك لها معنى. يعني إيه؟ نفهم. المسيح حينما كان يتكلم عن مجده في هذه الأيام بالذات، كان يتكلم عن مجد الصليب ومجد الفداء. إزاي؟ هنشوف الكلام ده. شوفوا في يوحنا 13 ما يقول الآن تمجد ابن الإنسان، بيقول الكلام وهو في طريق الإيه؟ إلى الصليب، في طريقه إلى الصليب. هقرأ لكم شوية. لأن في الصليب، في الصليب كان الآب يتمجد كعادل اجتمع فيه العدل والحب معا، اجتمع فيه العدل والحب معا، زي ما بنقول الرحمة والعدل تلاقيا وتلاقيا على الصليب، فكان مجد الله على الصليب. ومجد الله كمحب ومعطي، لا يوجد حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه عن أحبائه، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. فالصليب كان المجد بالنسبة للابن، إنه مجده كمنفذ لمشيئة الآب، كمنفذ لعدل الآب، كمنفذ لمحبة الآب، كمخلص للبشرية، مجد المخلص، هذا الخلاص الذي جاء من أجله ليخلص شعبه من خطاياه. ولذلك إحنا في يوم الجمعة الكبيرة، يوم الصلب، نقول لحن بيكثرونوس: عرشك يا الله إلى ظهر الدهور، أو كرسيك في بعض الترجمات. قضيب استقامة هو قضيب ملكك، هو ملك على خشبة وصعد إلى عرش الحب وعرش الفداء وصار ملكا للناس، وأتى ملكوت الله واشترى الناس بالثمن، كل ذلك على الصليب. وهكذا نقول له في ذلك اليوم: لك القوة والمجد طول أسبوع الألام. ثوك تاتي قوم نم نم بزمو ثوك تاتي قوم لك القوة نم والمجد. لك القوة والمجد فين؟ إنه تمجد في ألامه. المجد عند المسيح ليه مفهوم، مفهوم الحب والعطاء والفداء والخلاص إلى آخره. عشان كده في طريقه إلى الصليب قال: الآن تمجد ابن الإنسان، الآن تمجد ابن الإنسان. ولما كلم بطرس عن الآلام التي يلقاها بطرس، بيقول الكتاب في يوحنا 21:19 مشيرا إلى أي ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. لما نقول المسيح يتمجد يعني يسترد مجده الأزلي الذي أخلى ذاته منه آخذا شكل العبد صائرا في الهيئة كإنسان، مش يسترد يعني فقده، يعني حكى حجب ضوءه عن الآخرين أو لم يستخدم هذا المجد ولم يستعمله. مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. في الأول مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، مجده يعني اعطه أن يكمل هذه الرسالة على الصليب، فمجده على الصليب لكي يمجدك ابنك، لأنه بهذا الصليب تأخذ أنت مجدك كإله حنون عطوف وفي نفس الوقت كإله عادل. أما مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، يعني المجد الأزلي الذي كان له، يعني اسمح أن فترة إخلاء الذات تنتهي، كفاية على كده، يعني العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والعمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. هو صحيح كان لسه الصليب مجاش، لكن أكمل رسالة التعليم والتبشير وكل حاجة والكرازة، وكان أمامه صورة الصليب تماما يتكلم عنها كأنه فيها، لأنه واثق جدا أنه سيكمل هذا الأمر ولن يعتبره فشل إطلاقا. هيكمل الخلاص، هيكمل الخلاص، هيكمل الفداء، يكمل الفداء. أنا مجدتك على الأرض، مجدتك مش معناها أن أنا أعطيتك مجدا، وإنما معناها أظهرت مجدك للناس. مجدتك مش معناها أعطيتك مجدا ليس لك، إنما معناها أظهرت مجدك للناس، معناها جعلت الناس يعترفون بمجدك، أو جعلت الناس يسلكون بما يليق بمجدك، مش معناها بيعطيه مجد. الكتاب في اللغة بتاعته بيشوف إيه اللي احنا نفهمه، لكن لغة الكتاب غير اللي احنا اللي يفهموها الناس من قاموس اللغة، دي غير دي. هو مجد الآب بالطاعة، ومجد الآب بالحب، ومجد الآب بتعويض نقص آدم، ومجد الآب بتعريف الناس به. قال له أنا مجدتك على الأرض، أنا عرفتهم اسمك وسأعرفهم، الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وإيه تاني؟ العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. هذه مجدتك على الأرض. مجدني أنت يعني خلاص بقى مدام أنا كملت الرسالة اللي أنت مدهاني، يعني اسمح إن أنا عبارة إخلاء الذات دي هننتهي منها بقى خلاص. لكن مش هياخد مجد جديد، إنما مجده اللي كان حجبه عن الناس مش هيحجبه فيما بعد. أو أيضا يشترك ناسوته مع لاهوته في المجد، يعني لاهوته ممجد ممجد وممجد في طبيعته، له مجد الطبيعة، لكن ناسوته الذي أشبهنا في كل شيء هيتمجد هو أيضا. عشان كده بيتكلم على القيامة يقول نقوم في شبه جسد مجده، بجسد ممجد، بجسد ممكن يصعد إلى فوق ولا تؤثر عليه قوانين الجاذبية الأرضية، بجسد ممكن يدخل من الجدران ولا تؤثر عليه العوائق المادية، بجسد ممكن أن يظهر ليوحنا الحبيب في جزيرة بطمس ووجهه يضيء كالشمس في قوتها. ده المجد. إذن هو كان يكمل عمله ليدخل إلى مجده، ليس مجدا جديدا على طبيعته، إنما إلغاء لكلمة إخلاء الذات انتهت. بعد كده حينما يأتي إلى العالم مرة أخرى سيأتي في مجده ومجد أبيه وجميع الملائكة القديسين معه. أدي حكاية مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك. نكتفي بكده.